إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 79 في بيان كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، والمتوفى 318 من الهجرة. ولازال رحمه الله في كتاب الدباغ من كتاب الطهارة. فإن قال قائل: يعني ما علاقة الميتة وشعور الميتة وعظام الميتة بالدباغ؟ والجواب على هذا أن الفقهاء والمحدثين يسمون الكتب باسم أول ما يقع فيها، ولا أدل على ذلك مثلا من كتاب صلاة المسافرين في صحيح الإمام مسلم. الكتاب بدأ بصلاة المسافرين، ثم بعد ذلك تضمن أبوابا لا علاقة لها بالسفر أبدا، فهذا معروف يعني من طريقة الفقهاء والمحدثين أنهم يسمون الكتب باسم أول ما يقع فيها. قال: ذكر اختلاف أهل العلم في عظام الميتة والعاج. في عظام الميتة، وقد ذكرنا لكم أن الميتة 3 أقسام: من الخارج إلى الداخل الشعر والجلد، ثم بعد ذلك اللحم، وإن شئت فقل العظم. فهذا يعني أيضا مما اختلف فيه. فليقسم الحيوان والميتة هذه الأقسام 4: الشعر، الجلد، اللحم، العظم. ويمكن أن نضيف قسما خامسا، وهو مثلا الأوعية. فهذا يعني مما يستفاد، فنقول الميتة 5 أقسام: من الخارج إلى الداخل. قال: ذكر اختلاف أهل العلم في عظام الميتة والعاج. والعاج من العظم. قال: اختلف أهل العلم في الانتفاع بعظام الميتة وأنياب الفيلة. القول الأول: فكره الطائفة ذلك، فتأمل كيف أنهم يعني عبروا عن هذا بالكراهة، فكره الطائفة ذلك. قال عطاء: زعموا أنه لا يصاب عظامها إلا وهي ميتة. يعني نحن ما نحصل على العظام إلا وهي ميتة. طبعا دعك من مأكول اللحم، مأكول اللحم يصاب عظامها أيضا بالذبح. فالمهم إلا وهي ميتة، يعني سواء ماتت حتف أنفها أو ماتت بالإيش؟ بالذبح. قال: فلا يستمتع بها. يعني أن العظام ما تصاب إلا وهي ميتة، فإذا تكون ميتة، تكون العظام يعني ميتة كاللحم، وبالتالي لا يستمتع بها. قيل وعظام الميتة كذلك؟ قال نعم. قيل ويجعل في عظام الميتة يخبأ فيه، يعني يجعل العظم كالوعاء يخبأ فيه. ممكن إنسان مثلا يأتي بعظم ميتة وينظفه ويخبأ فيه، يعني يجعله كالوعاء. قال لا. وكره طاووس والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز العاج، كره العاج. وقال مالك في أمشاط العاج ما كان فيه ذكي فلا بأس به، يعني ذك، وما كان منها ميت فلا خير فيه. وكره ذلك معمر. وقال الشافعي لا تباع عظام الميت. صحيح، الشيء إذا حرم، حرم إيش؟ حرم ثمنه، وهو إنما حرم لنجاسته. فهذا كله في القول الأول. قال ورخصت طائفة في العاج، ورخصت طائفة في العاج، هذا قول عروة ابن الزبير، وقال هشام، هشام بن عروة، كان لأبي يعني عروة مشط ومدهن من عظام، من عظام الفيل، وكان ابن سيرين لا يرى بالتجارة فيه بأسا. صحيح، التجارة والبيع مفرعة على يعني الحل والحرمة. قال وقد روينا عن الحسن البصري قولا ثانيا، وهو يعني تابع لهذا القول، وهو أن لا بأس بأنياب الفيلة. وكان النعمان يقول لا بأس ببيع العاج وما أشبهه من العظام والقرون، لا بأس ببيع العاج وما أشبهه من العظام والقرون وإن كان من ميتة، وكذلك الريش والوبر والشعر. عرفنا أن الريش والوبر والشعر يعني أمره واضح. قال وقد روينا عن الشعبي وأيضا الزهري، وهو رواية عن مالك، أنه سئل عن لحم الفيل فلم ير به بأسا. فهؤلاء الذين يقولون بأن لحم الفيل حلال، الشعبي والزهري ورواية عن مالك، ولكن الصحيح تحريمه لأنه من ذوات الأنياب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإني أحرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور. وبعضهم يفرق بين ما له ناب وهو سبع وما له ناب وليس بسبع، فيقولون الضبع مثلا له ناب ولكنه ليس بسبع، يعني ما يفترس، فمن أجل هذا يعني كان حلالا. فبعضهم يقول الفيل صحيح له ناب لكنه يأكل النبات ولا يفترس، فمن أجل هذا جعلوه حلالا. قال الإمام أحمد ليس هو من أطعمة المسلمين، ليس هو من أطعمة المسلمين، وكما ذكرنا في يعني درس من الدروس أن نرجع إلى الواقع الإيش؟ الواقع العملي. فهنا الإمام أحمد يقول ليس هو من أطعمة المسلمين، قال ابن قدامة هو مستخبث فيدخل في عموم الآية. هو مستخبث فيدخل في عموم الآية. وكان سفيان الثوري يقول: لا أرى بالقرن والظلف بأسا. القرن يعني قرن الميتة وظلفها، هو طبعا في فرق بين القرن والظلف لأن هذا خارجي، يعني ما يقال القرن مثل العظم لأن العظم داخلي ويكون عليه اللحم ويكون فيه شيء من الحياة بخلاف القرن، قرن خارجي. وكذلك الظلف. قال: وما وقع منه حي فليس به بأس. وما وقع منه حي فليس به بأس، ليس بمنزلة العظم. تأمل، فلم يجعل القرن والظلف مثل العظم. وقال أصحاب الرأي: لا بأس بعظم الميت إذا غسل. طبعا الميت يعني الميت، يعني عندما يقال الميت إنما هذا ينصرف إلى الإنسان. وكان الليث بن سعد يقول: لا بأس بعظام الميتة أن ينتفع بها، الأمشاط والمداهن وغير ذلك. قال: إذا أغليت على النار بالماء حتى يذهب ما فيها من الدسم. وهذا الذي سمعته من العلماء، هذا يعني قول الليث، وهذا الذي سمعته، يعني هذا كما يقول إيش، كما يقول مالك كثيرا، وهذا الذي سمعته من أهل العلم ببلدنا، من أهل العلم ببلدنا. فمثل هذا أيها الإخوة، يعني ليس معنى أننا نقول الدليل والكتاب والسنة واوا أننا نهدر يعني علم العلماء وأقوال العلماء، لأن من العلم ما يكون مستنبطا، بحيث أنك يعني لا تستطيع أن تستنبط من الدليل كما استنبط العلماء. فالذي يكون على اطلاع بعلم العلماء ربما هذا يعني يكفي إذا لم يستحضر الدليل الظاهر، إذا لم يستحضر الدليل الظاهر، ففي هذه الحالة يقول: هذا الذي سمعته من أهل العلم ببلدنا. قال أبو بكر بن المنذر: حرم الله الميتة. طبعا ابن المنذر سيختار ماذا؟ سيختار أن العظم تابع للحم، فكما أن اللحم محرم ونجس فكذلك العظم. دليله قال: حرم الله الميتة والدم ولحم الخنزير. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الميتة، وأجمع أهل العلم في جمل أقوالهم في جمل أقاويلهم على تحريم الميتة، واختلفوا في عظام الميتة على سبيل ما ذكرناه عنه. فإذا هو يقول الأدلة دلت على تحريم الميت اللحم يعني، واختلفوا في العظام. قال: فالميتة محرمة على ظاهر كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم واتفاق الأمة. الميتة ومن الدليل البين على أن العظم يحيا بحياة الحيوان ويموت بموته. فتأمل، قل العظم يحيا بحياة الحيوان ويموت بموته. قال: من الدليل على هذا قوله تعالى: قال من يحيي العظام وهي رميم. من يحيي العظام، انظر كيف استدل. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فأعلمنا أنه يحيي العظام، ودل ذلك على أن في العظم حياة، وليس الشعر والصوف كذلك. يقول قياس العظم على الشعر والصوف ليس كذلك، لأنه لا حياة فيهما. فإذا هذا أول شيء، هذا أول شيء استدل به. قال الدليل الثاني: ودل إجماع أهل العلم على طهارة الصوف إذا جز من الشاة وهي حية، على أساس حديث إيش؟ ما قطع من البهيمة وهي حية فهو إيش؟ فهو ميت. فبالإجماع أن الشعر طاهر مع أنه قطع منها وهي حية. قال: وأجمع أيضا وأن عضوا لو قطع منها وهي حية أن ذلك نجس. فأجمع أهل العلم على هذين الأمرين، أن الشعر إذا قطع منها وهي حية فهو طاهر، وأن عضوا لو قطع منها وهي حية فهو إيش؟ فهو نجس. قال: فلما أجمعوا على الفرق، أجمعوا على الفرق بين العضو والشعر، بأن أحدهما يحيا بحياة ذو الروح ويموت بموته، وأن الآخر لا حياة فيه فيموت بموت ذو الروح. لما أجمعوا على الفرق تبين الفرق بينهم. طيب، ثم جاء بالجلد، لأن هذا يلزمه أيضا، يقال له: ولما لا تجعل الجلد كالعظم؟ قال: وأما الجلد المتبوخ فيستثنى من جملة الميتة بالخبر الثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الشعر مستثنى بالإيش؟ بالإجماع، تخصيص بالإجماع. والجلد مستثنى بالخبر الثابت، يعني بالسنة. قال: ولولا ذلك كان حكمه حكم الميتة. يعني ابن المنذر يقول: لولا أن الأخبار جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم باستثناء الجلد إذا دب لكان حكمه حكم الميتة. قال: ولو وجدنا في العظم سنة. نتعلم هذا أيها الإخوة، كيف أن هذا الإمام يسير مع الدليل حيث سار. قال: ولو وجدنا في العظم سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم توجب استثناءه كما وجب استثناء الجلد المتبوغ، لو وجدنا هذا لأخرجناه من جملة الميت، يعني الميتة، كما أخرجنا الجلد المتبوغ. فتأمل كيف هؤلاء الفقهاء عرفوا الأصول وبنوا عليها الأحكام الفقهية. هذا الآن يعلمك أنت مثلا في الأصول درست العام والخاص، حرمت عليكم الميتة بالألف واللام تدل على العموم، حرمت عليكم الميتة كل شيء، شعرها وجلدها ولحمها وعظمها وقر كل شيء. طيب، هذا عام، جاءت المخصصات، فخصص الشعر بالإجماع، وخصص الجلد بالسنة. طيب، فإذا الباقي يبقى على ما هو عليه، اللحم والإيش والعظم والأوعية، هذا يبقى على الأصل. نعم. طيب، بعض العلماء استدل بحديث إيش؟ إنما حرم أكلها، نحن هذا بيناه قبل ذلك، إنما حرم أكلها، يعني هذا شيء نسبي. وإلا ابن حزم استدل بهذا، إنما حرم أكلها فأباح الكل، أباح كل شيء ما عدا الإيش؟ ما عدا الأكل. والصواب أن الميت نجسة، فيعطى كل جزء من أجزائها ما يناسبه، ما يناسبه. فاللحم، اللحم لحم الميت حرام ونجس. طيب الدم حرام ونجس. طيب نشوف الدم يمد إيش؟ يمد الجلد لكن قليلا، فيؤثر فيه الدباغ، لأن الدباغ يذهب بالرطوبة والدم الموجود في باطن الجلد. طيب نطلع فوق شوية نحصل الشعر، هذا لا يمده، لا يأخذ من الإيش؟ من الدم. وإن أخذ يكون من جنس حياة النبات كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. يأتي بقى الإشكال في الإيش؟ الإشكال في العظم، وسيأتي الخلاف فيه. نعم. قال: وقد ذكر ربيعة بن كلثوم، وهذا من تلاميذ الحسن البصري، أن ضرسا للحسن سقط. قال: فقال للحسن: يا ربيعة، أشعرت أنه مات بعض اليوم؟ فجعل العظم بعض الإنسان، أشعرت أنه مات، مات بعضي. فابن المنذر جاء بهذا الأثر لبيان أن الإيش؟ أن العظم يحيا بحياة الإنسان ويموت بموته. نعم. قال: فأما إباحة الكوفي الانتفاع بشعر الخنزير ومنعه الانتفاع بشعور بني آدم وبيعها، فمن أعجب ما حكي وأقبحه. قال: من أعجب ما حكي، يعني يقول للأحناف: كيف أنتم تبيحون الانتفاع بشعر الخنزير الذي هو رجس، وتمنعون الانتفاع بشعر بني آدم؟ قال: فمن أعجب ما حكي وأقبحه، إذ هو خارج عن باب النظر والمعقول. صحيح، نقول لأن ابن آدم طاهر والخنزير نجس. نعم. بالنسبة للمذاهب، ها هنا قالوا: عظام الحيوان طاهرة، وهو مذهب الحنفية، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. فإذا الذي رجحه ابن المنذر ها هنا بأن العظام نجسة، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول بأنها إيش؟ بأنها طاهرة، وهو مذهب الإيش؟ وهو مذهب الحنفية. فيجوز الانتفاع بعظام الإيش؟ بعظام الميتة، ويجوز بيعها أيضا. نعم. وعليه بيع العاج وهذه الأشياء التي يعني هي مرتفعة الأثمان، لكن الحنفية يستثنون عظم الخنزير، مع أنهم يقولون بطهارة العظام، عظام الميت، إن قالوا إلا الخنزير. وأيضا ما أبين من الحي، لو أباح من الحي عظاما فيحكمون بنجاسة السن في حق غير صاحبها. نعم، يعني لو خلعوا درس إنسان، هذا يحكمون بإيش؟ بنجاستها، إلا في حق صاحبها، كما يفعلون الآن أحيانا، يخلعون درس، يكون درس مثلا درس العقل، يخلعونه ويركبونه في مكان آخر، قالوا هذا في حق صاحبها طاهرة، لكن خلعوا درس إنسان وركبوه لإنسان آخر قالوا هذا إيش؟ هذا نجس. والقول الآخر أن العظم له حكم ميتته، وهو المشهور من مذهب المالكية والشافعية والحنابلة الجمهور. فالجمهور على نجاسة الإيش؟ على نجاسة عظام الميت. وخالف أبو حنيفة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. فهذان قولان رئيسان. هناك أقوال أخرى قالوا لا يجوز بيع العظام ويجوز الانتفاع بها، لا يجوز بيع العظام لأنها نجسة، ويجوز الانتفاع بها من باب الانتفاع بالنجس. هذا اختاره ابن حزم. وقال بعضهم العظام نجسة تطهر بالدباغ. كيف الدباغ بالنسبة للعظام؟ قالوا دباغها غليها. هذا اختاره بعض المالكية، اختاره بعض المالكية. نعم. وطبعا أيها الإخوة، الذي يعني يترجح في هذا يعني على ما يظهر أن العظام إذا عولجت فتكون طاهرة كما يعالج الجلد. نعم. فسبحان الله، هذا اختاره بعض المالكية ولعله هذا الأقرب. فكما أن الجلد يعني نقول ويعني ولو قيل بغليها لكان إيش؟ لكان أقرب قياسا على الإيش؟ قياسا على الجلد. فإن الجلد لما كان فيه رطوبة فناسب أن يطهر بالإيش؟ أن يطهر بالدباغ. وكذا العظام تطهر بإيش؟ تطهر بذهاب ما فيها من الرطوبة بأي شيء. إذا وضعت مثلا في الشمس حتى تجف، إذا عولجت بمواد بحيث أنها تذهب ما بها من الرطوبة، ففي هذه الحالة إيش؟ تطهر. قال ذكر الميتة تقع في الزيت والسمن. الميتة تقع في الزيت والسمن، هذا أيضا من أحكام الإيش؟ من أحكام الميتة. طبعا هذا باب سيطيل فيه جدا، يذكر الأدلة وبعدين يذكر الاختلاف كما عرفنا من عادته رحمه الله، ويفرع عن لبن الميتة وبيض الميتة. نعم. فكانت البداية في الدباغ والجلد وكذا، ثم استطرد وفرع على هذا أحكام الإيش؟ أحكام الميتة. ذكر الميتة تقع في الزيت والسمن. وإنما ذكر الزيت والسمن لأنها يعني تموت وتذهب فيه، بخلاف مثلا إذا مرت الفأرة على طعام جامد فإنها تلوثه من الخارج، وأما هذا الزيت والسمن تدخل فيه، فهذا يحتاج حكما. فبدأ أولا بالإيش؟ بالأحاديث. ذكر الميتة تقع في الزيت والسم، بدأ بالأحاديث. ثم قال ذكر الاختلاف في الانتفاع بالسمن المائع الذي سقطت فيه الفأر. نعم. قال أخبرنا حاتم بن منصور عبد الله بن أحمد قال حدثنا الحميد قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن الزهري قال حدثنا الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أنه سمع ابن عباس يحدث عن ميمونة. خلي بالك احفظ، سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمون، لأنهم اختلفوا على الزهري في هذا الحديث اختلاف مؤثر يترتب عليه أحكام فقهية، فمن أجل هذا يعني نحفظ الإسناد سفيان بن عيينة ومن معه عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمون. أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فماتت ماتت وين؟ طبعا هي لم تمت من أول ما إيش ما وقعت، هذا هو الغالب. سن الغريق مثلا أول ما يغرق ما بيموت، أول ما يغرق بيمشي شوي وبعدين يموت. فالفأرة هذه أول ما وقعت أكيد إيش حاولت 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 إلى أن ماتت واستقرت في مكان. فإذا هيكون الإشكال وين؟ ها؟ فيما حولها في المكان الذي ماتت فيه، وهذا الذي يعني بينه ابن عباس كما سيأت. وأما الجرة هذه التي مشت فيها هي مشت فيها وهي إيه؟ وهي حية. نعم. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها. إنسان دوما إذا تأمل في النصوص فيجد النص الصحيح موافق للعقل الصريح، ألقوها وما حولها فكلوا. طيب، هل النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن سمنهم هذا هل كان جامدا ولا مائعا؟ ما سأله، ما سأله، بل يتوقع خاصة في أيام الحر أن يكون إيش؟ أن يكون مائع. واحد يقول طيب ممكن يكون في أيام البرد يكون جامد، نقول طيب ما في لا هذا ولا هذا. فجاء الجمهور، جمهور العلماء، وقالوا لا، نحن نفرق بين الجامد والإيش والماء. إن كان جامدا يبقى هو هذا، ألقوها وما حولها فكلوا، وأما لو كان مائعا فتنجسه كله فيطرح. فالجمهور قالوا بهذا التفصيل بناء على رواية معمر عن الزهري. عن مين؟ عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. شوف كيف معمر، فشوف عشان كده احنا نقول خلي بالك، ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمون، جاء معمر عن الزهري فجعله عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وجاء بالتفصيل. فيكون معمر شذ في الإسناد وفي الإيش وفي المتن. في الإسناد أنه جعله عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، وفي المتن أنه قال إن كان مائعا فكذا وإن كان جامدا فكذا. فيكون معمر خالف في إسناده وفي إيش وفي متنه، وسيجاب عن هذا. وذلك الشيخ الألباني يعني خرج الحديث تخريجا طويلا وذكر فيه يعني من الفقه. فقيل لسفيان، قيل لسفيان ابن عيينة كان معمر يحدثه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. قالوا لسفيان انت كيف خليته عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة، ومعمر كان يجعله عن سعيد عن أبي هريرة؟ فقال سفيان ما سمعت الزهري إلا عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس عن ميمون عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد سمعته منه مرارا. فشوف سفيان قال سمعته منه مرارا. مرارا. كلمة مرارا نقول هذا يمنع أن الزهري يعني رواه على الوجهين، هذا يمنع أن الزهري يكون رواه على الوجهين، عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة وعن ابن مسيب عن أبي هريرة، لأن هنا يقول ولقد سمعته منه مرارا. ولذلك الشيخ الألباني أيضا استبعد أن يكون الزهري رواه على الوجهين أو أخطأ فيه، فإذا يصبح الإشكال عند مين؟ عند معمر، لأن معمر تفرد بهذا. وأيضا معمر روى على هذا الوجه الصحيح، فيكون اختلف على معمر، فنحن نأخذ من معمر ما وافق فيه الإيش؟ ما وافق فيه الجماعة، ونطرح ما شذ فيه عن الجماعة. قال أبو بكر واختلف عن مالك فيه، مالك عن الزهر. قال فحدثناه علي عن القعنبي، احنا كنا زمان نقول القعنبي لكن اخيرا انا وجدت ضبط له القعنبي، فلينظر ربما يكون يعني من نسبته الى قعنب او قعنب. عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس ان رسول الله، ايش خلاف مالك يا مولانا؟ ها، عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس ان رسول الله، لم يذكر ميمون، لكن هذا أمر سهل صح؟ عن ابن عباس عن ابن عباس عن ميمونة، هذا يعني اختلاف طبقة الصحابة أمر سهل. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال خذوها وما حولها من السمن فاطرحوه. طيب، عبد الرحمن بن مهدي في مقابل القعنبي روى عن مالك بإسناده فقال عن ميمونة، فمالك اختلف عليه، القعنبي لم يذكر ميمونة وعبد الرحمن بن مهدي ذكر إيش؟ ميمونة. قال حدثنا إسحاق، انظر كيف ابن المنذر بيجيب لك الطرق والأسانيد عشان يثبت لك الأول الحديث بعدين يبني عليه المسألة الفقهية. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر، هذه رواية معمر، عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرد تقع في السمن قال إن إذا كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه. هذه الرواية التي أخذ بها الجمهور، سبحان الله، وكثيرا من المسائل التي عليه الجمهور تجد يكون اعتمادهم على حديث ضعيف أو رواية ضعيفة، فهم الجمهور أخذوا بهذا الإيش؟ بهذا التفصيل. الشيخ الألباني ماذا قال عن هذه الرواية؟ رواية معمر في الضعيفة 1532، قال شاذ خالف معمر في إسناده وفي متنه، أما إسناده فقد عرفت فجعله عن الزهري عن ابن مسيب عن أبي هريرة، وأما متنه فجاء فيه بهذا التفصيل. فنقرأ يعني بعض ما ذكره الشيخ رحمة الله عليه. قال الشيخ وهذا إسناد ظاهره الصحة، أيوة، معمر عن الزهري عن المسيب، أنت ماذا تريد؟ وبهذا نتذكر يعني لماذا اشترطوا في تعريف الحديث الصحيح، ها، اشترطوا فيه ألا يكون ايش؟ شاذا. نعم، إسناد صحيح لكنه شاذ. قال وليس كذلك، لأن معمرا وإن كان ثقة فقد خولف في إسناده ومتنه، والراوي وإن كان ثقة لكن قد يخالف من اشترك معه في الرواية فيحكم على حديثه بالشذوذ وإن كان ثقة. نعم. قال أما الإسناد فرواه جماعة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمون، هذا بالنسبة للإسناد. نعم. وأيضا وافقهم معمر أيضا، يعني معمر في رواية وافق الجماعة، أخرجه النسائي، أخرجه النسائي، قال الشيخ هذا إسناد صحيح إلى معمر بذلك. فإذا كان معمر رواه موافقا للجماعة ورواه مخالفا للجماعة، قال الشيخ ولا يشك من كان عنده علم ومعرفة بعلل الحديث أن رواية معمر هذه اللي هي وافق فيها الجماعة أصح من روايته الأولى. نعم. ربما يوقف عشان. قال وأما المخالفة في المتن فقد رواه الجماعة عن الزهري باللفظ المتقد، يعني ليس فيه التفصيل الذي في رواية معمر. قال الترمذي بالنسبة لرواية معمر وهو حديث غير محفوظ، سمعت محمد بن إسماعيل عن البخاري يقول وحديث معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ، أخطأ فيه معمر، والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمون، يعني باللفظ المطلق الذي ليس فيه التفصيل. ويدل على هذا، يدل على أن التفصيل هذا في حديث الزهري غير صحيح، أن البخاري روى بالإسناد الصحيح عن يونس عن الزهري عن الدابة تموت في الزيت والسم، وهو جامد أو غير جامد، الفأرة أو غيرها، قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بفأرة ماتت في سمن، فأمر بما قرب منها فطرح ثم أكل. فهذه فتوى من؟ فتوى الزهري، فتوى الزهري ما فيها تفريق بين الإيش؟ بين الجامد والمائع. قال الحافظ في الفتح هذا ظاهر، فأن الزهري كان في هذا الحكم لا يفرق بين السمن وغيره ولا بين الجامد منه والذات. نعم. فهذا بالنسبة لي المخالفة في الإسناد وفي المتن. قال الشيخ من فقه الحديث واستدل بهذا الحديث لإحدى الروايتين عن أحمد أن المائعة إذا حلت فيه النجاسة لا ينجس، قال إلا بالتغير، فإذا الجامد لا ينجس لأنه الحديث، يعني حالة الجامد دخل في الحديث يقينا. طيب حالة المائع نقول أيضا داخلة، لكن نتنبه لموضوع الإيش؟ التغير، أن المائع إذا حلت فيه النجاسة لا ينجس إلا بالتغير، وهو اختيار البخاري وقول ابن نافع من المالكية وحكي عن مالك. وسيأتي أثر ابن عباس وفيه وإنما ماتت حيث وجدت. قال الشيخ الألباني وفرق الجمهور بين المائع والجامد عملا بالتفصيل المتقدم ذكره. نعم. فهذا بالنسبة لي لهذا الحديث. قال ابن المنذر وقد كان معمر يذكره أيضا، شوف كيف ابن المنذر يقول وقد كان معمر يذكره أيضا عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمون، يعني يريد أن يقول إن معمر وإن كان روى على هذا الوجه فقد رواه على الوجه الآخر الذي وافق فيه الجماعة. قال: وكذلك أخبرناه ابن عيينة. قال: ذكر الاختلاف في الانتفاع بالسمن المائع الذي سقطت فيه الفأرة. الانتفاع يعني قد يقال ايش ها؟ يعني قد يقال انه لا يؤكل، لكن ايش؟ لكن ينتفع به. وهذا باب يعني قد عرفنا ان الشيء النجس هذا ايش؟ لا يؤكل ولا ينتفع به. اما المتنجس هذا متنجس لكن ينتفع به لانه ايش؟ لأنه متنجس لا نجس. فمن العلماء من قال ينتفع به، ومنهم من قال حتى هذا لا ينتفع به. اختلف أهل العلم في السمن المائع الذي سقطت فيه الفأرة، فقال الطائفة ينتفع به، كأن الشيخ أيضا ذكرهم، قال الطائفة ينتفع به، هنا الشيخ ذكرهم. قال أجاز، قال الطائفة ينتفع به كالشافعي، ينتفع به الشافعي. وجوز بيعه أيضا الحنفية. فالشافعية قالوا ينتفع به بلا بيع، والحنفية قالوا، والحنفية جوزوا بيعه. فقال الطائفة ينتفع به، ثم ذكر بإسناده قال حدثنا موسى بن هارون قال أخبرنا يحيى الحماني قال حدثنا شريك عن عطاء عن ميسرة وزاذان عن علي قال إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا رمى بها وما حولها وأكل، وإن كان ذائبا استصبح به. هذا رواه ابن أبي شيبة. وفيه ماذا؟ فيه التفريق بين الجامد والذائب. قال وإن كان ذائبا استصبح به، يعني انتفع به. استصبح به يعني يوقد، يعني يستخدم في الإنارة. قال وحدثنا موسى بن هارون قال حدثنا يحيى قال حدثنا قيس عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله مثله، عبد الله بن مسعود. قال حدثنا موسى قال حدثنا يحيى قال حدثنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس مثله. فهؤلاء ثلاثة من الصحابة: علي وعبد الله بن مسعود. ولعل هذا مستند الجمهور، نقول لعل هذه الآثار مستند الجمهور في الإيش؟ في التفريق بين الجامد والمائع. وأيضا ننبه هنا على أن بالنسبة لرواية معمر غلطه البخاري والترمذي وبحات، وصححها الإمام أحمد والذهلي وغيرهم. يعني هناك من صحح هذه الرواية، أحمد والذهلي وغيرهم، وحسنه الحافظ ابن حجر. فإذن يكون هذا يعني مستند الجمهور علاوة على هذه الآثار، حتى يعني ما تميل بسرعة. نعم. فنحن إن كنا نقول يعني بالإطلاق، لكن ما تهمل هذه الآثار: علي بن مسعود وابن عباس قالوا بالتفريق بين الجامد والإيش؟ بين الجامد والماء، فإذا لم يخالفهم أحد فيكون هذا إيش؟ فهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. هم أعلم الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فنتنبه لهذا دوما حتى ما نتعجل في رد قول الجمهور. دوما يعني قول الجمهور لا تتعجل في رده. نعم. قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان قال حدثنا حمران بن أعين عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي قال سئل ابن مسعود عن صأرة وقعت في سمن، فقال ابن مسعود إنما حرم الله من الميتة لحمها ودمها. فقال ابن مسعود إنما حرم الله من الميتة لحمها ودمها، لحمها ودمها، وأما إذا يعني وقعت في شيء فهي لا تحرمه. هذا رواه ابن أبي شيبة أيضا. قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن أبي هارون. أبو هارون هذا أبو هارون العبد متروك. عن أبي سعيد الخدري أنه قال في الفأرة تقع في السمن أو الزيت قال انتفعوا به ولا تأكلوا. هذا رواه عبد الرزاق. قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن خالد الحذاء عن ابن سيرين عن أبي موسى الأشعري قال وقعت فأرة في سمن، فقال أبو موسى بيعوه وبينوا. بيعوه يعني لا تأكلوا، وبينوا ولا تبيعوه من مسلم، يعني لا تبيعوه لمسلم. طيب لماذا؟ إذا كان محرما فهو محرم على الكل، الكافر مخاطب بإيش؟ بفروع الشريعة. نقول صحيح، ولكن بيعه للكافر حكي رواية عن أحمد، لأن الكفار يعتقدون حلهم، لكن رد الجمهور فقالوا كونهم يعتقدون حله لا يجوز لنا بيعه لهم كالخمر والخنزير. يعني هؤلاء الذين خالفوا لا يجوزون أن نبيع لهم الخمر والإيش؟ الخمر والخنزير. فهم مثل هذا الأشياء يعني اللي فيها نجاسة وكذا، قال يعني يباع لكن لا يباع من مسلم، يعني على مسلم يعني، لكن هذا مرجوح أيها الإخوة. هذا الأثر عن أبي موسى وجاء رواية عن أحمد هذا مرجوح، وهذه في هذه الرواية التعليل أنهم يعتقدون حله. نقول حتى لو يعتقدون حله فلا يجوز أن نبيعه لهم. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أيوب عن نفع عن ابن عمر أن فأرة وقعت في زيت 20 فرقا، يعني يعني كمية كبيرة، الفرق كم صاع. فقال ابن عمر استسرجوا به وادهنوا به الأدم. استسرجوا به، تصبحوا استسرجوا من السراج، وادهنوا به الأدم يعني الجلد، فجوز لهم الإيش؟ الانتفاع دون الأكل. وقال عطاء أرى أن يستثقب به ولا يؤكل. فعندنا الاستصباح والاستسراج والاستثقاب هذا كله معنى واحد، الإضاءة يعني. وقال في الدهن ينش يعني يغلى في قدر، فيدهن به إذا أو فيدهن به إذا لم يقدر، وقال في شحوم الميتة تدهن به السفن. وقال الليث بن سعد لا يؤكل ولكن يستصبح به، وليتوقع الذي يستصبح أن يمس به ثوبا أو طعاما حتى لا ينجسه. وقال الليث بن سعد في الدجاجة تقع في قدر اللحم، أنت بتطبخ لحم جاء الدجاجة بتطير وقعت في القدر فماتت فيه. قال لا أرى أن يؤكل ذلك القدر إلا أن يغسل ذلك مرارا ويغلى على النار حتى يذهب كل ما كان فيها. وكذلك طبعا هم لعل هذه كلمة زائدة، قال والزيتون يفعل به مثل ذلك إذا وقعت فيه الفأرة. نعم زيت الزيتون. وقال مالك لا يؤكل من هذا شيء لأن الميت قد خلط بها ما كان في القدر. وقال حسن البصري في الطير يقع في القدر يصب المرق ويؤكل اللحم، لأن تخلل يعني هذا الطائر الذي مات في القدر تخلله في المرق أكثر من تخلله في الإيش في اللحم. وقال الشافعي في الزيت تموت فيه الفأرة يستصبح به. وقال سفيان الثوري أهريقة أهريقه، فرض ما يكون فيها حتى ما يجتمع يعني ساكنان، أهريقة فرض أهريقه بدون الإيش بدون الياء، أهرقه أو أسرج به. وقال أحمد بن حنبل إنما يستصبح به بحديث ابن عمر يعني بأثر ابن عمر الذي مر، قال استسرجوا به واتنوا به الأذن. فإذا واضح أيها الإخوة من هذا القول ماذا؟ أنه ينتفع به ولا إيش ولا يؤكل. سمن المائع ومثله الإيش ومثله الزيت ونحوه. طيب وأما الماء بحسب الإيش بحسب التغير، إذا غيرته النجاسة فلا يستعمل، إذا غيرته النجاسة يصير نجسا، وإذا لم تغيره ف يكون طاهرا. قال واختلفوا في بيع السمن، إن هذا البيع الآن اللي فات الانتفاع، أما هذا البيع هل هناك علاقة بين البيع والانتفاع؟ هل هناك تلازم بين البيع والانتفاع؟ لا يوجد علاقة، فقد ينتفع به ولا يجوز إيش ولا يجوز بيعه، قد ينتفع به ولا يجوز بيعه. قال واختلفوا في بيع السمن الذي سقطت فيه فأرة، فروينا عن أبي موسى الأشعري أنه قال بيعوه وبينوا ولا تبيعوا من مسلم قد عرفت ما فيه. وسئل الليث ابن سعد عن زيت ماتت فيه فأرة يباع من نصراني، قال إذا بين ذلك له لم نر به بأس، ولو باعه من مسلم بعد أن يبين لئلا يجعله في شيء إلا في مصباحه كان أحب إليه من أن يبيعه من نصراني لئلا يغر به مسلما. صح، يقول يبيعه لمسلم من أجل أن ينتفع به لا أن يأكله. قالوا هذا أحب له من أن يبيعه النصران، لأنه لو باعه النصراني يمكن أن يبيعه لإيش لمسلم. وقال الليث بن سعد في بيع الجلود الميتة لا بأس أن يباع من الدباغين إذا بينت أنها ميتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الانتفاع به. وقال إسحاق بن راهوية إن باعه من أهل الكتاب يبين ولا يبيعه من مسلم، ولو كان هذا من تحريم الله ما حل بيعه أصلا. قد عرفنا إن الجلد إذا دبغ صار طاهرا ينتفع به ويباع. طب هل يجوز له أن يبيعه قبل الدباغ؟ ها؟ قد يبيعه قبل الدباغ والمشتري يدبغه، لكن نحن نقول بيعه قبل الدباغ هو متنجس، فمن أجل هذا لا يجوز بيعه إلا إيش؟ مدبوغا. لا يجوز بيع الجلد إلا إيش؟ مدبوغا. قال القول الثاني: ومنع الطيف من بيعه. وممن منع من بين السمن الذي وقعت فيه فأرى مالك بن أنس والشافعي وأحمد الجمهور. وكره الطائفة بيعه والانتفاع به. فانت شوف عندنا طائفة ايش اجازوا بيعه لكن قالوا يبيعه من غير مسلم، وهناك من حبذ ان يبيعه لمسلم ينتفع به، المهم جوزوا البيع. وهناك من اذن في الانتفاع دون الايش دون البيع، وهناك من منع البيع ومنع الايش الانتفاع. نعم. قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا ابو عمر قال حدثنا حماد قال حدثنا عطيه بن السائب عن ميسر عن علي قال: اذا ماتت الفأرة في سمن جامد فخذوه ما حولها فألقوه وكلوا ما بقي، وان ماتت في ذئب فلا تأكلوه، وان ماتت في خل، الخل طبعا ماء مثل الماء، فلا تأكلوه، وإن ماتت في بئر فانتزعوا ماءها. هذا رواه ابن أبي شيبة. قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا أبو عمر الحوضي قال حدثنا حماد بن سلم عن أبي المهزم، هكذا شكلوها، والذي أعرفه أبو المهزم. شوف لي كده من هو أبو المهزم. قال: سمعت أبا هريرة يقول: إذا ماتت الفأرة في السمن فلا تأكلوا فإنها فاسقة. وقال النخعي: إن كان ذائبا يغلي فلا تأكلوا، وإن كان باردا فخذوها حين تقع من تحتها غرفة وكلوا ما بقي. وقال ابن جريج: قلت لعمرو بن دينار: إذا ماتت الفأرة في الدهن وهو يابس أي الدهن به؟ قال: لا أحبه، حتى الانتفاع ما جوزه. وروينا عن عكرمة أنه سئل عن سام أبرس الوزغ يعني، وقع في إناء فيه دهن فمات فيه، فأمرهم أن يهرقوه، وكره مالك أن يتخذ من الزيت الذي سقطت فيه الفأرة صابون، هذا فيه منع الانتفاع، أو يباع ليغسل بالصابون، وقال: إني لأكره ذلك وما يعجبني. نعم، يزيد بن سفيان، بس ما بينوا المهزم ولا المهزم. نعم. فطبعا نقف عند لبن الميتة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.